5 years ago, I promised you blood, toil, tears, and sweat. And your untiring response brought us, in the end, victory over Germany.
بهذه الكلمات أعلن رئيس الوزراء البريطاني تشرشل انتصار بريطانيا وقوى الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. هذه الحرب اللي كانت حرب مخيفة، حرب دموية، حرب يعني لك فقط أن تعلم أن بريطانيا كانت على وشك أن يتم غزوها من قبل الجيش الألماني النازي. تشرشل رئيس الوزراء البريطاني هذا كان يحارب بسلاح، ولكن هذا السلاح لم يكن كأي سلاح، كان السلاح اللي يحارب فيه هو سلاح الكلمة. قال ذات مرة: إذا استمرت الإمبراطورية البريطانية، وكانت في ذلك الوقت إمبراطورية ورابطتها، ويقصد الدول اللي معها مثل كندا وغيرها من الدول، سيظل الناس يقولون إن هذه كانت أعظم وأفضل ساعة لهم. كانت الخطابات اللي يلقيها تشرشل خطابات قوية، خطابات منمقة، خطابات حماسية، حتى قيل أنها من أفضل وأروع الخطابات التي ألقيت باللغة الإنجليزية. كانت خطاباته فيها تحدي، فيها نوع من الإنسانية تجاه شعبه. أضف على ذلك أن كلمات انتشرت مثل النار في الهشيم في ذلك العالم اللي كان جزء كبير منه تحت الغزو النازي. في حلقة اليوم راح نتعرف إن شاء الله عن كيف تشرشل حارب بالكلمة في الحرب العالمية الثانية، وكيف كلماته كان لها يعني دور كبير ومهم في هذه الحرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم متابعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات. كالعادة دائما وأبدا يسعدني كثيرا ويشرفني انضمامك لهذا البودكاست إن لم تكن متابعا له. أيضا يسعدني كثيرا ويشرفني تقييمك له وإبداء آرائك ومقترحاتك في خانة التعليقات أو على إيميل البودكاست اللي تجده في وصف هذه الحلقة. إن لم تكن مشتركا في خدمة أصحاب اسألوا التاريخ اللي على أبل بودكاست، فيسعدني كثيرا أن تنضم لركب هذه الخدمة لنقدم فيها حلقات فريدة إضافية ومميزة ومشوقة للمشتركين. يعني يكفينا كبداية لهذه الحلقة أن نقتبس مقولة للصحفي نيوكاليس اللي كان يقول: لقد حشد تشرشل اللغة الإنجليزية وأرسلها إلى أرض المعركة. كانت هذه كلمات هذا الصحفي اللي من خلال هذه الكلمات يتضح لنا إلى أي مدى كانت خطابات تشرشل خطابات مهمة، خطابات حماسية، خطابات كان لها دور كبير في مسار الحرب العالمية الثانية. تشرشل استخدم سلاح الكلمة يعني بأفضل طريقة ممكن أن تستخدم. هذا الرجل لا يشك أحد أنه كان ذكي، وبذكائه وباستخدامه للكلمة وبلباقته، وإن صح التعبير وجاز، هو مفوه يعني في الخطابات ومتحدث بارع. هذه الأمور جعلته لما يتكلم كان في بعض الأحيان يطرح بعض الردود الذكية وبعض الردود اللي فيها نوع من التهكم والسخرية، واللي كانت لها دور مهم في الحرب العالمية الثانية. وهذا الشيء يعني يجعل أو يجعلنا لا نستغرب أنه تشرشل بنفسه حصل على جائزة نوبل في الأدب، وهذا إن دل يدل على أي مدى كان يعني تشرشل رجل أديب وأيضا في نفس الوقت متحدث بارع مثل ما ذكرنا. طبعا قبل ما نتكلم عنه كيف استخدم تشرشل سلاح الكلمة ونذكر بعض المواقف وكيف كانت خطاباته مميزة وإيش اللي ميز هذه الخطابات، حاب أني أرجع بالزمن إلى عام 1940. ليش بالتحديد حددنا هذا الوقت أو هذه السنة؟ لأنه في هذه السنة أصبح تشرشل رئيس وزراء بريطانيا، واللي سيواجه يعني هذه الأمة البريطانية اللي كانت في ذلك الوقت أمة خائفة مذعورة فيها نوع من الانهزامية و يعني الخوف تجاه يعني المستقبل المجهول اللي هم مقدمين عليه. طبعا يجب أن نعلم أنه يعني هذه نقطة صراحة جدا مهمة. الآن يعني لو سألت البريطانيين أو لو سألت أي شخص مهتم في خلينا نقول مثلا الحرب العالمية الثانية أنه يقرأ ويطلع، سيذكر لك أنه تشرشل يعني من الرؤساء اللي غيروا مسار الحرب العالمية الثانية، وأنه من أبرع وأفضل وزراء بريطانيا على مر تاريخها، وإن لم يكن أفضلهم فهو من أفضلهم. يعني لن يتجاوز أحد أن يقول أن تشرشل ليس من أفضل يعني 3 أو 5 وزراء على تاريخ يعني مدى أو على مدى التاريخ البريطاني كله. ولكن في تلك السنة 1940 عندما أصبح تشرشل رئيس وزراء بريطانيا، الشعب البريطاني نفسه لم يكن ينظر لتشرشل بهذه النظرة اللي نحن في وقتنا هذا ننظر له، لا كانت نظرة مختلفة. يعني يكفيك أولا أن تعلم أن تشرشل أصلا لما أصبح رئيس للوزراء لم يصبح لأنه يعني البرلمان رشح، ولكن اللورد اللي في ذلك الوقت اللي يقال له هاليفاكس، إن شاء الله أني نطقت اسمه بشكل صحيح، رفض هذا المنصب، بالتالي يعني رشح هو إلى هذا المنصب أو انتخب إلى هذا المنصب. ولما أصبح يعني تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الوقت لم تكن الأمور يعني وردية كما يقال، لا كانت يعني القوى النازية قد بدأت باجتياح يعني كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا ودول أخرى، فالوضع كان يعني جدا مخيف. أضف على ذلك أنه الشعب البريطاني كان ينظر لتشرشل على أنه شخص انتهازي متهور يريد الحرب، فلم تكن هذه النظرة يعني نظرة احترام، وكانوا يعلمون أنه هذا الرجل سياسي، يكفي أنه قضى 40 سنة في السياسة، ولكن لم تشفع له تلك السنين على أن ينظر له بنظرة التبجيل في زماننا الحالي من قبل البريطانيين ومن قبل الغرب بشكل عام. طبعا مثل ما ذكرنا تشرشل كانت خطاباته يعني قوية محفزة رنانة، هذه الخطابات استخدمها في حشد ورفع معنويات الشعب البريطاني والأمة البريطانية اللي كانت في ذلك الوقت قلقة ومنهارة وخائفة من مصيرها المجهول، فاستطاع بهذه الكلمات أنه يحفز هذه الأمة على أن تقاتل وعلى أن تنتصر في هذه الحرب ضد الألمان، واستطاع أن يزرع مفهوم النصر والبقاء حتى النصر في عقلية البريطانيين. طبعا توجد خطابات كثيرة ويعني عديدة لتشرشل، ولكن هناك يعني 3 خطابات هي أشهر هذه الخطابات. أول خطاب راح يعني نقف عنده، ولكن قبل أن نقف عند هذا الخطاب نريد يعني أن نعرف ما الذي جعل هذه الخطابات لتشرشل خطابات مميزة، لماذا يعني هذه الكلمات الرنانة، ولماذا يعني الشعب البريطاني يعني استطاع أن ينتصر بهذه الحرب ولا زال يتذكر هذه الكلمات ويقول أن هذه الكلمات كانت عون لنا ودافع لنا وحافز لنا. يقال أن هناك 3 أمور جعلت من خطابات تشرشل ومن كلماته أن يكون لها هذه القوة وأن تعتبر سلاح فعلي خلال الحرب العالمية الثانية. الأمر الأول اختياره للمفردات واختياره للكلمات، فكان يختار كلمات جدا يعني محفزة وكلمات يعني ينتقي كلماته بدقة. النقطة الثانية قيل إيقاع الكلمة نفسها وكيف أنه يعني الكلام والخطاب. النقطة الثالثة وهي طريقة تحدثه، كيف يوصل هذا الخطاب إلى الجمهور، وكيف يتحدث به، وكيف يوصله وأداؤه أثناء هذه الكلمات. راح نتوقف عند كل نقطة من هذه النقاط ونوضح ما الذي كان يميز كلمات تشرشل وكيف كان يستخدمها كسلاح. نعود إلى النقطة الأولى اللي ذكرناها، ألا وهي اختياره للكلمات. في خطاب شهير جدا لتشرشل عندما أصبح رئيس وزراء بريطانيا مثل ما ذكرنا، ألقى هذا الخطاب في تاريخ 13 مايو. طبعا كان هذا الخطاب هو استفتاحية، يعني بداية رئاسته للوزراء، وقال في هذا الخطاب للبرلمان ولكل المشككين في أرجاء وأنحاء يعني بلاد بريطانيا، قال بهذه الخطبة، واسمع إلى هذا النص، قال أنه ليس لديه كرئيس وزراء إلا الدم والعناء والدموع والعرق. فيقول هنا: يا من تنتظروني، أنا كرئيس وزراء لن أقدم لكم إلا هذه الأربع، هذا ما ستجدونه معي: الدم والعناء والدموع والعرق. طبعا هذه الكلمات لها يعني تأثير، وفي نقطة يعني أنا حاب صراحة أني أوصلها، قد لا تجد هذه الكلمات يعني في وجهة نظرك يمكن أنها فعلا محفزة أو أنها رائعة، لأنه ترى إحنا في النهاية قاعدين نترجم هذه الكلمات إلى اللغة العربية، ولكن إن أعدت هذه الكلمات واستمعت لها بأذن يعني إنجليزية أو بريطانية ستجد أن لها تأثير. يعني مثل بعض الشعر العربي لو سمعته يعني مترجما باللغة الإنجليزية لن يكون له ذلك التأثير وذلك الصدى وتلك القوة وذلك المعنى مثل ما تسمع باللغة العربية، لأنه كلنا نعلم أنه يوجد مفردات في اللغة العربية لا تستبدل باللغة الإنجليزية، ويوجد مفردات باللغة الإنجليزية مو لا تستبدل باللغة العربية، لا تستبدل، ولكن معناها وأثرها بالإنجليزي قد يكون أقوى من العربي. المهم اللي يهمنا في هذه النقطة أنه هذا الخطاب كان له تأثير كبير على جموع البريطانيين، ويقال أنه تشرشل يعني استطاع أن يعني يحوي هذه المهارة من خلال قراءته، فقيل أنه كان يعني قارئ أو قارئ شره، ومن أشهر الكتب اللي كان يقرأها هو الإنجيل، وأيضا كان يقرأ لشكسبير. طبعا في نقطة هنا يعني يجب أن نوضحها لك عزيزي المستمع الكريم، لغة شكسبير هي لغة إنجليزية، ولكن هي لغة إنجليزية قديمة، ففي ذلك الوقت لم يكن البريطانيين يتكلمون بها، تكلم في 1940 كانوا يتكلمون باللغة الإنجليزية اللي نتكلم في زماننا الحالي، ولكن في ذلك الوقت كان عموم الشعب يفهم اللغة الإنجليزية القديمة ويستطيع أن يقرأها، ولكن في زماننا الحالي لا يستطيع يعني نسبة كبيرة من الإنجليز والبريطانيين أن يقرؤوها لأنها أصبحت لغة مندثرة وقديمة. فلك أن تتخيل أنه تشرشل كان يمتلك هذه الفصاحة واللغة من خلال القراءة مثل ما ذكرنا واطلاعه الكبير. طبعا إحدى أهم العناصر اللي كان يستخدمها تشرشل في خطاباته ألا وهو السجع. طبعا السجع في اللغة الإنجليزية يختلف عن اللغة العربية، ولكن السجع في اللغة العربية هو الكلام اللي يكون له نفس الوزن والقافية، فيكون يعني متشابه. يعني على سبيل المثال في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن يقول: رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم، فتجد هنا غنم سلم، وفي اللغة الإنجليزية يكون نوعا ما متشابه، ما هم يعني مثل اللغة العربية، ولكن الفكرة أنه كان يستخدم هذا النوع في خطاباته، مما جعل خطابات تشرشل لها يعني وقع وصدى في أسماع محبيه. النقطة الثانية اللي كانت ترتكز عليها خطابات تشرشل مثل ما ذكرنا كان هو التكرار، فكان هو أحد أهم العناصر اللي كان يتكئ عليها في خطاباته. فتجد على سبيل المثال كان في خطابه يقول يعني يسأل نفس السؤال في أكثر من موطن وفي أكثر من فقرة، فلنفترض أنه قرأ الفقرة الأولى، جاء للفقرة الثانية قرأ فيها هذا السؤال، ثم ينتقل للفقرة الثالثة، ثم بعد ذلك في الفقرة الرابعة يعيد نفس السؤال، ثم يكرر الإجابة للمرة الأولى ويكررها للمرة الثانية ويكررها للمرة الثالثة. وهذا سبحان الله يعني أسلوب يمكن البعض يعني يستغرب، ولكنه أسلوب نبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا يعني كان يعني أمثلة جدا كثيرة في موضوع التكرار. فعلى سبيل المثال لما جاء يعني رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. والأمثلة صراحة في السنة النبوية يعني جدا كثيرة. فالمقصد من استشهادنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن وفي هذا المكان أن هذا الأسلوب، أسلوب التكرار، هو أسلوب نبوي وهو أسلوب فعال في إيصال الفكرة وترسيخها لدى يعني المستمع، لأنه بالتكرار خلاص يتأكد أنه هذه هي الفكرة. ومثل ما ذكرنا هذه يعني واردة كثير في السنة النبوية. طبعا تجد مثل ما ذكرنا قلنا التكرار، فكان على سبيل المثال في خطاب ويقول ما هي سياستنا، ما هو هدفنا، ما هي سياستنا، ويعيد هذا الكلام ثم يعيد الإجابة ويقول هو خوض غمار هذه الحرب حتى ننتصر، ويعيد هذه النقطة أكثر من مرة. فكثرة إعادة هذا الكلام يجعل هناك بلغتنا الدارجة أنه هناك رسالة من هذا الخطاب. رسالة هذا الخطاب أننا لن نستسلم، أننا لن نخسر، أننا سنفوز. فهو يوصل هذه الرسالة عفوا من خلال تكرار أكثر من مرة الكلمات اللي يريد المستمع أن تصل إليه. النقطة الثانية واللي ذكرناها سابقا ألا وهي الإيقاع في الخطاب. ونقصد في ذلك اللي ينظر إلى خطابات تشرشل، يعني كان له خطاب جدا شهير بعد عملية دينكرك، هذه العملية الشهيرة والمعروفة ذكرناها في إحدى الحلقات، لكن للأمانة والله ما تحضرني في أي حلقة. ولكن الخلاصة من هذه الحادثة أنه كانت القوات الألمانية، بعد إذ ذكرت الحلقة اللي ذكرنا فيها هذه الحادثة، كانت في إحدى حلقات أصحاب اسألوا التاريخ اللي كانت إن لم تخني الذاكرة عنوانها عندما أذل أو أهان هتلر فرنسا، هذه الحلقة. في هذه الحلقة ذكرنا هذه الحادثة ألا وهي أن القوات الألمانية بعد أن اجتاحت فرنسا وصلت إلى مرحلة كانت ستقضي على التكتلات البريطانية والفرنسية، ولكن في عملية يعني بحرية استطاعت القوات البريطانية البحرية أن تأخذ جميع جنودها وتجليهم من هذه المنطقة اللي هي دينكيرك، ولم يستطع الألمان أن يقتلوهم. فبالتالي كانت أكبر عملية إجلاء قيل أنها في الحرب العالمية الثانية، لأنه استطاعت هذه القوات البريطانية أن تأخذ جنودها ولم يتأثروا من خلال النازيين لا بدباباتهم ولا بأسلحتهم ولا بطائراتهم. فبعد هذا الانتصار اللحظي، يجب أن يعني نكون واضحين، هذا الانتصار اللحظي يعني لما خرج تشرشل يعني يخاطب البريطانيين، وكان في 4 يونيو من تلك الحادثة، لم يستخدم اللهجة اللي هي لهجة الانتصار الكامل ولا أيضا الهزيمة الكاملة، ولكن هي فرح بهذه العملية. أيضا يوضح للجميع أنه هذه العملية ستجعل من الألمان يجتاحون بريطانيا. فكان أسلوبه في عرض هذه الكلمات، ويعني احنا اللي يعني خلينا نذكر هذه السالفة، أنه في خطاب شهير له كان سنقاتل على الشواطئ على إثر هذه الحادثة. ففي هذا الخطاب إذا رأيته تجد أنه تشرشل كان يقسم هذا الخطاب بحيث أن يكون هناك يعني لمن يقرأ الخطاب يعني يوجد فاصل ما بين كل 5 إلى 4 سطور. فمهما كان الفكرة اللي يريد أن يطرحها للجمهور لا تتجاوز 5 أسطر، وتجد بعضها 3 إلى 4 أسطر. فالحد الأقصى 5 أسطر، ثم بعد ذلك يعني مسافة أو مساحة، ثم بعد ذلك 3 أسطر، ثم بعد ذلك 4، ثم بعد ذلك مساحة، ثم 5، ثم مساحة، ثم 4، وهكذا. فالفكرة أنه كانت طريقة عرضه فيها إيقاع من ناحية أنه يعلم متى يقف، ويعلم متى يتنفس، ويعلم متى يرفع بصوته ومتى ينزل بصوته وإلى آخره. وهذه الأمور جعلته عندما يلقي خطاباته كأنه يلقي الشعر، فكان الناس تتذوق وتستمع وتستمتع بخطاباته. طبعا أيضا في خطاباته كان يستخدم تكرار الفكرة. فعلى سبيل المثال كان يقول سوف نقاتل، سوف نفعل، سوف نفعل كذا، وسوف نفعل ذاك، وكذا وكذا، ثم يقول وأخيرا لن نستسلم. طبعا الفكرة اللي أبغى أوصلها أنه كان يستخدم نمط معين من الكلمات ويعيد هذه الكلمات على نفس الوزن، ثم بعد ذلك يوصل رسالة الأخيرة أننا لن نستسلم. وفعلا كانت هذه الكلمات تجد طريقها إلى قلوب وأفئدة البريطانيين اللي التهبت حماسا للدفاع عن بريطانيا وللاستمرار والقتال في الحرب العالمية الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة في كيف لخطابات يعني تشرشل أنها أصبحت سلاح مميز يستخدمه ضد القوى المحور في الحرب العالمية الثانية وعلى رأسهم ألمانيا، كانت طريقة إلقائه، فكان يلقي بطريقة مميزة جدا. طبعا الجميع مثل ما سمعنا في بداية هذه الحلقة سمعنا لصوت تشرشل، ولكن كثير من هذه التسجيلات كانت بعد الحرب العالمية الثانية. في بدايات تشرشل كانت كل خطاباته يعني تكتب وتنشر في الصحف، وكانت يعني الصحافة مثلها مثل الاستماع، وكان لها جمهور جدا كبير، وكان يقرؤون يعني يتحفزون ويتحمسون. ولكن منذ أن أذيعت يعني خطابات تشرشل على المذياع في ذلك الوقت، أصبح يعني صوته هو الإطمئنان، هو صوت المحفز، هو الصوت الذي يقود البريطانيين وغيرهم إلى أن ينتصروا في هذه الحرب. وفي إحدى الخطابات الشهيرة لتشرشل بعد ما أعلنت فرنسا استسلامها في الحرب العالمية الثانية، وذكرنا تفاصيل هذه الحادثة مثل ما ذكرنا سابقا في حلقة كيف أهان هتلر فرنسا. طبعا تكلم وقتها تشرشل وقال أنه ما أطلق عليه الجنرال الفرنسي أنه معركة فرنسا انتهت بعد توقيعه معاهدة السلام، أقول أنا أنه معركة بريطانيا على وشك أن تبدأ، وأن الحضارة المسيحية تعتمد على هذه المعركة التي سنخوضها. طبعا هذه الكلمات كان لها أثر جدا كبير في لحظة الكل يرى فرنسا تلك الدولة اللي انتصرت في الحرب العالمية الأولى تخسر من ألمانيا في غضون أسابيع، ثم بعد ذلك يعني يأتي تشرشل في تلك الظروف اللي الكل خائف الكل مذعور ويقول إن كانت انتهت معركة فرنسا فإن معركة بريطانيا ستبدأ. كلام يعني جدا كبير، وكلام فيه من التشجيع وفيه من إلهاب حماس الجماهير في ذلك الوقت حتى تدافع وتنهي الوجود النازي اللي كان على وشك أن يصل إلى بريطانيا. طبعا مع كل هذا الكلام اللي احنا ذكرناه والمدح والثناء على خطابات تشرشل وإلى آخره، قد تصدم عزيزي المستمع إن قلت لك أن ما هو عليه تشرشل لم يكن فطرة، يعني لم يكن تشرشل فطرة متحدثا بارع، لم يكن مبدعا في هذه الخطابات. ممكن تقول يا عبد الرحمن بعد كل هذا المدح والثناء وكيف جعل يعني خطاباته تلهم الجماهير وكيف استخدمها سلاح وكيف وكيف وكيف، وتقول لي أنه ليس بالفطرة كان متحدثا بارعا ومميزا؟ أقول لك نعم، يعني لك أن تتخيل أن تشرشل كان يعاني من خطاباته مع الجماهير، وأنه لا ينطق حرف الإس، لا يستطيع أن ينطقه جيدا. أضف على ذلك كله أنه كان عنده القليل من التأتأة والتعتعة أو التأتأة تعتعة ما أدري هذه شكلي من كيس الكلمة التأتأة، فكان يعني يتأتئ قليلا. فتخيل مع هذا كله استطاع بعد فضل الله سبحانه وتعالى أن يكون متحدثا بارعا. طبعا كيف وصل لذلك؟ بكثير من التمرس والخطابة والوقوف والتحدث، ولكن أيضا كان يحرص أنه يتحدث ببطء ويتحكم في يعني سرعة كلامه، ويبطئ في المواطن اللي ينطق فيها حرف الإس واللي يعرف أنه قد تكون فيها تأتأة، فكان يتحكم في نمط كلامه، في سرعته، في بطئه، أين يتوقف وأين يأخذ نفس وأين يكمل. طبعا يعني من الأشياء المضحكة يعني في تشرشل أنه يعني هو كان للأمانة سياسي محنك، يعني وهذا لا يختلف عليه اثنين. يعني أيضا كان طريقة يعني لبسه للملابس، طريقة يعني وقوفه، طريقة كلامه، كل هذه الأمور جعلت منه يمتلك مثل ما يقال الكاريزما في زماننا الحالي وفي هذه المفردة، يمتلك يعني ظهور كذا طاغي فيجعل الناس يعني تعجب فيه وفي كلامه. أيضا تشرشل كان من النوع اللي يسخر، يعني يحب الدعابة والسخرية، فكان مثلا على سبيل المثال مرة في خطاباته لما تكلم عن النازيين نطقهم بنطق مختلف تماما، نطق يعني لا ينطقه البريطانيين، ليس نطق صحيح لكلمة النازيين. لنفترض أنه قال مثلا المازيين، لم يقل النازيين. طبعا كانت الرسالة من هذه الكلمة أنه حتى اسمكم سأخطئ فيه، أنتم لا تستحقون أني أنا حتى أذكر اسمكم بشكل صحيح. فكانت يعني رسائل موجهة فيها جزء من السخرية وفيها أيضا من التهكم على الألمان في ذلك الوقت. ختاما يعني في هذه الحلقة حاب أني يعني أختم بهذه النقاط الأخيرة. تشرشل يعني استطاع أن يجعل فكرة الخسارة والهزيمة اللي كانت تراود يعني قلوب وأفئدة وعقول البريطانيين وأن الهزيمة يعني قادمة لا محالة، استطاع أن يعني يحولها إلى عقلية فوز وإلى عقلية انتصار، أقنعهم من فكرة أنه الانتصار ممكن إلى أن الانتصار محقق وسيأتي لا محالة، غير عقليتهم، قادهم إلى النصر بخطاباته. وهذا الأمر جعل فعلا أنه تشرشل يعني في إحدى الاستطلاعات الرأي كان يرون الجمهور البريطاني أنه ما بين 1940 إلى 1945، نتكلم عن 5 سنوات، من خفضت يعني نسبة تأييد تشرشل عن 87%، وهذه نسبة يعني عالية جدا. حتى أنه تشرشل قال يعني في إحدى خطاباته بعد انتصارهم على النازية وأمام الجموع المتحمسة في لندن بعد هذا الانتصار لقوى الحلفاء وعلى يعني رأسهم بريطانيا، قال أنه بإمكاننا أن نسمح لأنفسنا بوقت قصير من الفرح، اليوم هو يوم النصر في أوروبا. فكانت هذه الكلمات اللي أطلقها تشرشل فيها تطمين للبريطانيين وإعلاما لهم أنه انتهت تلك الحقبة اللي كانت فيها الشك والخوف والرعب وعدم التأكد من المستقبل القادم. طبعا مثل ما ذكرنا كلمات تشرشل كانت عميقة، كان لها أثر على البريطانيين، وخطاباته إلى يومنا هذا تتداول ولها تأثيرها وتستخدم على سبيل القوة والفصاحة يعني كمثال، يعني ليس حي ولكن كمثال للمتحدث اللبق البارع اللي استطاع أن يغير هذه العقلية وأن يقودها إلى النصر. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعكم بخير، في أمان الله.